أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إزاحة وهم. وهذا الوهم من الفاضل النراقي رحمه الله، حيث أفاد قدس سره في كتابه مناهج الأصول أنه في الأمور الشرعية ذات الأسباب الشرعية والاعتبارية من قبيل الطهارة الحدثية المسببة عن الوضوء أو الغسل، ومن قديم الطهارة الخبثية المسببة عن الملاقاة بين الشيء والنجس، وما يقابلهما من الحدث أو الخبث، فإذا شك في بقائها أفاد النراقي رحمه الله بأنه يجري استصحابان في المقام، استصحاب وجودي وآخر عدمي، وبالتالي يتعارضان فيتفاقمان. بيان المطلب: أن شخصا لو توضأ وحصلت له الطهارة المعنوية ثم بعد مدة شك بقائي تلك الطهارة بعد أن خرجت منه رطوبة كالمذي مثلا، فشك في بقائي تلك الطهارة الحدثية المسببة عن الوضوء، لأنها باقية أو أنها ارتفعت بخروج المذي. وفي المقام أنه لا يجري أن خروج المذي هل هو رافع للطهارة شرعا أم لا، فحينئذ حيث كان متيقنا بالطهارة قبل خروج المذي، والآن هو شاك في بقائها، استصحاب بقاء الطهارة جار. هذا من جانب، ومن جانب آخر الأصل أن الشريعة المقدسة قد جعلت الوضوء سببا للطهارة. والمفروض أنه لا يجري أن خروج المذي هل هو رافع للطهارة شرعا أم لا؟ فشك في رافعية المذي للطهارة. فالأصل عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة حتى بعد خروج المذي. فهذا الأصل يجري ونتيجته ارتفاع الطهارة. فيتعارض استصحاب الطهارة مع أصالة عدم جعل الوضوء رافعا سببا للطهارة بعد خروج المذي الموجب لارتفاع الطهارة. سيتعارض الأصلان ويتساقطان. هذا مثال بالنسبة للطهارة الحدثية. مثال آخر ذكره النراقي رحمه الله للطهارة الخبثية. لو لاقى ثوب المكلف البول مثلا وحصلت الملاقاة فتنجس الثوب، ثم بعد ذلك غسل الثوب مرة واحدة فشك في أن نجاسة الثوب هل ارتفعت أم أنها باقية؟ فحينئذ من جانب استصحاب بقاء النجاسة يجري، ومن جانب آخر الأصل أن الشارع المقدس لم يجعل الملاقاة سببا من نجاسة حتى بعد الغسل مرة واحدة. وهذا الأصل يجري وبه ينتفي السبب، وإذا انتفى السبب ينتفي المسبب، أعني النجاسة، ويحكم بطهارة الثوب. فمن جانب الاصل بقاء النجاسة، ومن جانب اخر الاصل طهارة الثوب وعدم نجاسته، فيتعارض الاصلان ويتساقطان. هذا في الامور الشرعية ذات الاسباب الشرعية. ثم قال رحمه الله اي الفاضل النراقي: واما الامور التكوينية الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف وما شاكل ذلك مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها، ففي مثل هذه الأمور انتكفنا ببقائها استصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض. فتحصل أن الفاضل النراقي رحمه الله فصل بين الأمور الشرعية والأمور الخارجية التكوينية بتعارض استصحابين الوجود والعدم الأول وجريان استصحاب الوجود فقط الثاني من دون جريان استصحاب العدم فيها حتى يتعارضا. هذا الذي أفاده الفاضل النراقي في كتابه مناهج الأصول من التفصيل بين الأمور الشرعية فيحصل التعارض فيها وبين الأمور التكوينية الخارجية فلا يحصل التعارض، وإنما الذي يجري هو استصحاب الوجود فقط. وقد أفاد الآخوند رحمه الله في مقام إزاحة هذا الوهم ما حاصله أنه لا فرق بين الأمور الشرعية والخارجية، فكما أنه في الأمور الخارجية لا يجري إلا استصحاب واحد وهو استصحاب الوجود كما أفاده النراقي، فكذلك في الأمور الشرعية لا يجري إلا استصحاب الطهارة من الحدث في المثال الأول، واستصحاب نجاسة الثوب في المثال الثاني، ولا موطن أصلا لجريان أصل آخر حتى يقع التعارض بينهما. وذلك النقطة في ذلك، وذلك لأن الطهارة والنجاسة و وما يقابلهما، لأنه هي ما لها خصوصية بس بالطرف النجاسة، ولكن حيث أنه موضوع الكلام للنراقيل فهارب النجاسة فيصير حديث حولهما، وذلك لأن الطهارة والنجاسة إما أن تكون من الأمور الواقعية أو تكون من الأمور الجعلية الاعتبارية، فإن كانت من الأمور الواقعية فهما من الأعراض، والأعراض بعد وجودها لا ترتفع إلا برافع. لا ترتفع إلا برافع، لماذا؟ لأن الحافظ لوجودها إنما هو المعروف وهو المحل، فيكون الشك بعد وجودها شكا في بقائها لأجل احتمال وجود الرافع. وإن كانت من الأمور الجعلية الاعتبارية كما هو الصحيح، فالمستفاد من أدلة الوضوء وأدلة النجاسة أنهما مما إذا وجدت لا ترتفع إلا برافع، وأنهما من الأمور التي إذا حدثت لها اقتضاء وقابلية البقاء إلى أن يأتي رافع. فيكون الشك فيها دائما بعد وجودها من الشك في وجود الرافع لا من الشك في مقدار تأثير الأسباب الشرعية، أعني الوضوء أو الملاقاة، فإن تأثيرها مسلم حيث أنه إذا توضأ المكلف خارجا أو حصلت الملاقاة بين شيء والنجس ترتب الأثر من دون توقف. ما هو الأثر؟ أعني الطهارة أو النجاسة. فإذا الشك فتحصل أن الشك فيما نحن فيه دائما من الشك في وجود الرافع، أو بالأحرى الشك في رافعية الموجود، وليس شكا في مقدار تأثير الأسباب وعليه فلا مجال لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج النبي ولا لأطالة عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ولا يكون هاهنا إلا أطالة الطهارة أو النجاسة أعني استصحاب الطهارة من قبل خروج النبي واستصحاب النجاسة من قبل الغسل مرة ولا تعارض في البني أصلا. فالنتيجة أنما أفاده الفاضل النراقي رحمه الله من التفصيل بين الأمور الشرعية والأمور الخارجية بحصول التعارف في الأولى دون الثانية مما لا يمكن المساعدة عليه. نطبق الآن الوهم مع إزاحته. الآخون رحمه الله لما يأتي فرح وبيان المطلب رأسا يبين ماذا؟ يبين إزاحة الوهم. أما أصل الوهم وتقريبه يعني ظنا هو يتعرض إليه، خصوصا عندما يقول بعد ذلك كما حكي عن بعض الأفاضل اللي هو الفاضل النراقي. فيقول رحمه الله لا يخفى أن الطهارة الحدثية، هذا بالنسبة للمثال الأول اللي هو الفاضل النراقي ذكر ثلاث أمثلة. المصنف رحمه الله هنا تعرض إلى واحد من بني الأمثلة من تلك الأمثلة الثلاثة، وإنما تعرض إلى مثالين. المثال الأول يتعلق بالطهارة الحدثية، هذا اللي وضحت لكم أن شخصا لو توضأ وحصلت له الطهارة المعنوية بعد ما توضأ ثم لدى خروج رطوبة منه كالمدي مثلا شك في بقاء تلك الطهارة، شك في بقاء تلك الطهارة، حينئذ إهنان استصحاب بقاء الطهارة من جانب يجري، ومن جانب آخر المكلف خاف في أن الشريعة المقدسة هل جعلت الوضوء سببا للطهارة حتى بعد خروج النبي؟ لولا الشريعة المقدسة جعلت الوضوء سببا للطهارة قبل أن تخرج هكذا رطوبة مشتبهة وأمثال ذلك. فهنا تجي الأصل راح يجري، الأصل عدم جعل الشارع الوضوء سببا إما للطهارة حتى بعد خروج النبي. هذا شنو نتيجته؟ نتيجة ارتفاع الطهارة. هناك الأصل الأولي استصحاب الطهارة فيتعارض استصحابان. قال أن الطهارة الحدثية بعد والخبثية، هذا اللي يتعلق به من بالمثال الثاني اللي من أمثلة النراقي، هذا اللي وضحت لكم أنه صار لاقى ثوب المكلف بولا بعد حصول الملاقات تنجس ثوبه ثم راح غسله مره واحده بالماء القليل، ثم غسله مره واحده بالماء القليل، شك بان بيت النجاسه ارتفعت لو بعده باقيه. فمن جانب استصحاب بقاء النجاسه يجري، لانه متيقن، كان عنده يقين بالنجاسه والان شك في بقاها وارتفاعها. ومن جانب اخر الاصل عدم جعل الشارع الملاقاة سببا المن للنجاسة حتى بعد الغسل مرتان. هذا اشرح الاصل اذا جرى شنو معناه؟ معناه انه الحكم بالطهارة لعدم نجاسة الثوب فيتعارض الاصل. قال لا يخفى ان الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها، يعني وما يقابل الطهارة من الحدث او الخبث يكون او تكون مما اذا وجدت باسبابها. لاحظون ان الفاضل النراقي يقول من جانب انا اشك في بقاء الطهارة وعدم بقائها، فاستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. ومن جانب اخر انا اشك في مقدار تأثير السبب الشرعي، يعني هذا الوضوء هل الشريعة جعلته سببا علما للطهارة مطلقة حتى بعد خروج المدي؟ لو لا بس قبل خروج المدي، يعني شك في مقدار تأثير السبب الشرعي، يعني شك في مقدار هذا السبب يأثر، هل أن هذا الوضوء يأثر بالطهارة ويجد الطهارة حتى بعد خروج المدي أم لا؟ الآخر رحمه الله يقول يكون هذه الطهارة تكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد بعد يشك في بقاء الطهارة إلا من قبل الشك الرافع لها أي للطهارة. يعني في المثال الأول حال من أشك في بقاء الطهارة هذا ما إلى منشأ إلا شنو؟ الشك في ماذا؟ الشك في وجود الرافع للطهارة، يعني الشك في أن خروج المدي هل هو رافع للطهارة أم لم يكن رافعا. هنا الآخود عبر قال الشك في الرافع، هو بالأحرى التعبير الشك في رافعية الموجود مو الشك في الرافع، يعني مو الشك في أصل الرافع، لا يعني أصل الرافع محرز عندي، لكن أن هذا اللي وجد يعني أصل وجوده محرز، لكن أنا أشك أنه هذا الموجود رافع لو مو رافع. فالتعبير الأحرى رافعية الموجود، ولكن حيث أن مراد المصنف من الشك في الرافع المعنى الأعام الشامل، إذن الشامل لرافعية الموجود أيضا، لذا عبر بما في الشك في الرافع، وإلا الأحراء أو في الحقيقة يكون الشك في رافعية الموجود، يعني هذا اللي وجد خارجا هاي الرطوبة المشتبهة هل هي رافعة؟ بالطهاء لو مو رافعة ما عندي شك آن في أصل وجودها، لا عن المخرج عندها رطوبة خرجت هذه الرطوبة المشتبهة، لكن أشك في أنها رافعة لو مو رافعة. طب نرجع الآن، قال لا يكاد يشك في بقائها أو يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها، يعني أسباب الطهارة ليكون الشك فيها شكا في المقتضي. لا ليس في هذا، هي حتى يصير شك في المقتضي ويجري لي وأقدر أجل أصل آخر عدمي فيصير تعارف بين الأصلين. قال ضرورة أنها أي أن الطهارة وكذا النجاسة إذا وجدت بها أي بأسبابها كانت تبقى، يعني قلنا شنو إلها قابلية البقاء، ها البقاء دائما إلى الوقت إلى أن يجي الرافع ما لم يحدث رافع لها أي للطهارة أو للنجاسة. بلا فرق كانت الطهارة أو النجاسة من الأمور الخارجية بمعنى كونها من الأمور الواقعية التي حدث عنها الشارع، أو كانت من الأمور الجعلية الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية. هاي ليش يقولها التي كانت لها آثار شرعية؟ لأنه ما يجيب أنه مجرد أن تكون أمر جعلي اعتباري موضوع الطهارة تصير موضوع لحكم شرعي، وهذا الموضوع ماذا؟ ما إلى أثر شرعي. إذا ما إلى أثر شرعي شلون تصحب إذن؟ إذا قال التي كانت لها آثار شرعية، قال حينئذ لا من قبيل الشك في مقدار تأثير أسبابها، فلا أصل، يعني فلا مجال أصلا، فلا أصل فلا مجال أصلا لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المبيء، هذا ما إلى مجال أصلا. بعد في المثال الثاني ولا مجال لأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة وقت بعد الغسل مرتين، لا مجال لهذين الأصلين كما حكي عن بعض الأفاضل وهو الفاضل النراقي في كتابه مناهج الأصول صفحة 242. ولا يكون ها هنا إلا صحاب واحد، إلا أصل واحد، إلا أصال، إلا ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة في المثال الأول أو أصالة النجاسة في المثال الثاني. واضح المطلب؟ إذن هذا التفصيل اللي أفاده الفاضل النراقي بين الأمور الشرعية قال أكو تعارض يصير فيها، وبين الأمور الخارجية ما يصير فيها تعارض، لأنه فقط استصحاب الوجود يدري، هذا غير تام. ثم قال التنبيه الخامس، التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب، الاستصحاب التعليقي وتوضيحه أن الحكم الشرعي من المنظار العام سواء أكان تكليفيا أم وضعيا ينقسم إلى قسمين، واحد تارة يكون فعليا مطلقا أي من الأحكام التي لم تعلق على أمر ولم تكن مشروطة بشرط في لسان الدليل، من قبيل العنب حلال، الخمر حرام، الماء طاهر، هذا الماء طاهر مثال للحكم الوضعي الطاهر. وتارة أخرى يكون حكما مشروطا معلقا أي من الأحكام التي علقت على أمر
أو أنيفت بشرط نفس لسان الدليل من قبيل العنب إذا غلا يحرم، إن كنت مستطيعاً وجب الحد، وحينئذ في القسم الأول لا كلام ولا بحث في جريان الاستصحاب في الأحكام المطلقة الفعلية عند من يقول بجريان الاستصحاب أصوليا، كل من قال بجريان الاستصحاب لا يستشكل في جريانه في القسم الأول، إنما الكلام في جريان الاستصحاب في القسم الثاني، هل يجري الاستصحاب بالنسبة للحكم التعليقي أم لا يجري؟ وهذا هو ما يسمونه بالاستصحاب التعليقي. والمثال المعروف لمسألتنا هذه أن العنب في الشريعة المقدسة له حكمان، أحدهما الحلية وهو الحكم المطلق اللي ما مقيد بشرط بقيد، والآخر الحرمة التعليقية، فإنها معلقة على الغليان كما في قوله عليه السلام العنب إذا غلا يحرم، وعندها فإذا جف العنب وانقلب زبيبا قبل الغليان، فهذا هو مورد الاستصحاب التعليقي. فإن كان هناك دليل بالخطوط ومستقل يبين لنا حكم هذه الحالة العارضة، يا حالة العارضة يعني طروء وقت الزبيبية على من؟ على العنب، إذا أجانب الدليل المستقل يبين لي حكم هذه الحالة، أو أن نفس الدليل الأول العنب حلال فارزا العنب إذا غلا يحرم، استاذنوا قلنا أو أن نفس الدليل الأول كان له الدليل الأول لهذا اللي ذكرناه العنب حلال أو العنب إذا غدا يحرم، مرة بالنسبة للقسم الأول ومرة للقسم الثاني، نفس الدليل إذا كان له من العموم أو الإطلاق ما يشمل هذه الحالة. فلا بحث.
إما يجيني دليل بالخصوص،
دليل خاص يجيني دليل يحكم هاي الحالة خلاص بعد ما فضحت، أو لا ما لازم دليل خاص، هو نفس الدليل الأول كان عنده عموم أو كان عنده إطلاق شمل لي هاي الحالة فيا ونعمة فلا بحث. وأما لو لم يرد دليل بالخصوص ولم يكن نفس الدليل الأول ولم يكن لنفس مو نفسه ولم يكن لنفس الدليل الأول عموم أو إطلاق بل كان مهملا أو مجملا بل كان مهملا أو مجملا فعند ذلك تصل النوبة إلى الشك. نشك في أن العنب الآن بعد صيرورته زبيبا هل له حكم تنزيزي عن الحلمية وحكم تعليقي عن الحرمة أم لا؟ على امسكها بالنسبة للحكم التنزيزي المطلق لا مانع من جريان الاستصحاب، انما الكلام في جريان الاستصحاب بالنسبة للحكم التعليقي يدري او لا يدري. افاد صاحب الكفاية فسد سره تبعا للمشهور انه نعم يدري الاستصحاب بالنسبة للحكم التعليقي ولا ينبغي الاشكال فيه. بنكتة عموم أو إطلاق أدلة الاستصحاب إذن قوسيا لا تنقض اليقين بالشك، فإن اليقين بالحكم لا تنقضه بالشك اللاحق بلا فرق في ذلك الحكم الذي تيقنت به، بلا فرق في ذلك الحكم الذي تيقنت به كان حكما مطلقا فعليا أم كان حكما معلقا مشروطا. ولم يرد في دليل الاستصحاب افتح قولي لا تنقض اليقين بالحكم المطلق بالشك، موجي وما جانت دليل مخصص لا تنقض اليقين بالحكم المطلق يعني بس اليقين بالحكم المطلق شنو لا تنقض بالشك لا فارجة لا تنقض اليقين بالشك إلا في الحكم التعليقي هذا شنو أيضا ما عندنا دليل لم يرد في دليل الاستصحاب لا ذاك ولا هذا. فإذا بعمومه أو إطلاقه يشمل الحكم يشمل كلي الحكم كان مطلقا فعليا أن كان معلقا. توضيح هذا المطلب ضمن المثال. هذا المثال مع العنب وأنه صار بعدين زبيب للصفحة للصفحة التعليقية ومن الصفحة ما نوضح في مثال أن حرمة ماء العنب وإن كانت مشروطة في الغليان، تقول مشروطة تقول معلق على الغليان، هذا تعبير اسم حر. وإن كانت مشروطة بالغليان لكنها من المجعولات الشرعية. وتلك الحرمة المشروطة، تقول مشروطة تقول وتلك الحرمة المعلقة، وتلك الحرمة المشروطة معلومة معلومة ولدى عروض حالة الغليان على العناب بين قوسين أعني صيرورته زبيبا يشك في حكمها، يشك في ذلك الحكم التعليقي يعني حرمة، فيجتمع اليقين بالحرمة المشروطة أو قبل فيجتمع فيشك في ذلك الحكم التعليقي لاحتمال قيام الحرمة بخصوص العنب، يعني مو جديد، مو بعد ما شنو تعرض عليه حالة أخرى، حالة صيروس شنو زبيبا، فأشك فيجتمع اليقين بالحرمة المشروطة التي هي حكم شرعي. ها؟ مع قلنا فيجتمع اليقين مع الشك، مع الشك في بقائها الناس من اختصاص الحرمة بحالة العنبية، وعندها فيجمله دليل الاستصحاب بعمومه أو إطلاقه الموجب لحرمة الزبيب أيضا إذا غلا. واضح؟ فهذا الزبيب إذا غلا أيضا ماذا؟ إذا نشك في بقاء تلك الحرمة وعدم بقاء أستفحب ماذا؟ أستفحب الحرمة التعليقية، ذيك الحرمة التعليقية المشروطة اللي هي معلومة متيقنة أستصحبها بعد طرو هذه الحالة أيضا وصيرورة العنب زبيبا. وأنه نقول هذا ما مختص بس بالعنب وإنما يشمل حتى منه حتى الزبيب، حتى العنب بعد صيرورته زبيبا. فالاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب بالنسبة للحكم التعليقي جار ولا مانع منه. قال رحمه الله: الخامس أنه كما لا إشكال فيما إذا كان، لا إشكال في ماذا؟ يعني في جريان الاستصحاب، يقول مثل ما ماكو إشكال في جريان الاستصحاب وكيف فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال، يعني كذلك ينبغي الإشكال فيما إذا كان الحكم مشروطا معلقا. هذا هو الاستصحاب التعليقي. صاحب الكفاية تبعا للمشهور ذهب إما إلى جريان الاستصحاب التعليقي. فلو شك في مورد سرح بيننا هذا في مثال، ولكن ما يذكر في المصداق للمثال، وأنتم هذا المثال مع قضية حرمة ماء العنب إلى آخر ما ذكرت لكم من المثال. فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه كحالة الزبيبية، الآن هذا العنب جف وانقلب الزبيب صار، فأني أشك من هذا الزبيب إذا خلا هم يحرم لو لا ما يحرم. الحرمة بس بتعلق بمن؟ بالعنب. قال فلو شك في موردين كالزبيب مثلا لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، قال ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة، والموت صح استصحاب أحكامه المطلقة يعني حكم المطلق ما لك واستصحبه، فكذلك استصحب ماذا؟ حكمه المعلق. قال صح استصحاب أحكامه المعلقة. لماذا؟ قال لعدم الاختلاف، لعدم الاختلاف بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب ماذا ما اعتبر من اليقين ثبوتا والشك بقاء. يقين عندي بمن؟ بالحرمة المشروطة اللي هي حكم شرعي، شك عندي ببقاء هاي الحرمة نافع من ياسن والشك، هذا النافع من اختصاص الحرمة بمن؟ فقط بالعنبية، ولا يتمن العنب اللي طارئ لي وصف الزبيبية، فحين أذن يقين سابق وترك الناحة الاستصحاب أركانه تاما. قال لعدم الاختلال بذلك، أي بما بذلك، أي بما لو سكتنا في حكم بقاء الحكم التعليقي لا يحتج فيه ما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء. ثم بعد ذلك أشكل على الآخون رحمه الله رسالات، أو نقول أشكل على الاستصحاب على جريان الاستصحاب التعليقي.